بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فدرسنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الليلة سيكون إن شاء الله بعنوان باب الدعاوى والبينات، وذلك من كتاب القضاء، من كتاب منار السبيل شرح دليل الطالب. يقول رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. عرفنا الدعوى والبينة، وقال المؤلف رحمه الله: لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وإن تداعيا عينا لم تخلو من أربعة أحوال. شرحنا الحال الأولى: ألا تكون العين ببينة، ألا يكون بينة أحد، يعني ليس عندهم بينة أحد الطرفين، ولا ثم ظاهر يعمل به، أي لم يوجد أمر ظاهر يعمل بمقتضاه، ولا بينة لأحدهما فيتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوى، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح، وإن وجد ظاهر يرجح أنها لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها، فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح لرجل فهو له، وما يصلح لأنثى فلها، ولهما فلهما. وإذا كان يصلح للرجل للزوج والزوجة، يعني ثياب مشتركة، نوع أقمشة تكون مشتركة بين الرجال والنساء، فلهما مناصفة. ثانيا، الحال الثانية أن تكون بيد أحدهما، يعني تكون قد ملكها وهي تحت ملكه، فهي لمن هي بيده؟ بيمينه، يعني بحلفه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك. ولأن الظاهر من اليد الملك، فإن كان للمدعي بينة حكم له بها، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف، أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد، ولعدم حاجته إليها إلى آخره. هذا كله تم شرحه في الدرس الماضي. درسنا هذه الليلة هو الحال الثالثة: أن تكون بيديهما كشيء كل ممسك ببعضه، يعني واحد ماسك الجهة اليمنى من البضاعة ومن المختلف فيه، وواحد ماسك الجهة اليسرى، فماذا نصنع؟ يتحالفان. وش معنى يتحالفان؟ يعني كل واحد منهما يحلف أن هذا القماش أو هذا الملك له، ففي هذه الحالة كل واحد حلف أنها له، فماذا نصنع؟ قال: يحلف يتحالفان ويتناصفانها. يتناصفان إيش؟ هذا الشيء الذي مختلف بينهما، كل يدعي أنه له. ما الدليل؟ قال حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لأحدهما بينة، يعني بقرة، جاموس، بعير، ليس لأحدهما، بكل واحد يقول هذه البقرة لي، فجعلها بينهما نصفين، رواه الخمسة إلا الترمذي وضعفه الألباني في إرواء الغليل. فإن قويت يد أحدهما كحيوان، واحد سائقه والآخر راكبه، فماذا نصنع؟ فللثاني بيمينه، لأن الراكب دلالة غالبا أنه هو المالك، ولكن الذي السائق قد يكون أجير، ما هو بيلزم أن يكون هو المالك. فعندنا مثلا جمل، واحد يسوقه وواحد راكب فوق ظهره، فماذا نصنع بمثل هؤلاء؟ كل واحد يقول هذا لي، فللثاني بيمينه. من هو الثاني؟ السائق ولا الراكب؟ الراكب. لماذا؟ لأن تصرف الراكب أقوى من تصرف السائق، ويده على يعني كونه يده يعني ملكة هذا الجمل آكد، وهو المستوفي لمنفعة الحيوان حيث تمكن من ركوبه، فغالبا الإنسان لا يركب إلا مأذون له بركوبه أو يملكه. إذن هذا المستوي للمنفعة، المستوفي لمنفعة الحيوان. أو قميص، هذا القميص ثوب، واحد آخذ بكمه وواحد لابس لهذا الثوب، واحد ماسك كمه يقول لا هذا ثوبي، والآخر لبس بعضه، فهذا لابس وهذا ماسك طرف الكم، فماذا نعمل؟ فإنه اللابس نقدمه على الآخذ بطرف القماش، فللثاني بإيش؟ بيمينه، يعني يحلف أنه له ونسلمه له ونقول إنه ملك له. طيب، وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما، عندنا صانعان، واحد نجار وواحد حداد، فالحداد قال كل الآلات الموجودة في الدكان لي، سواء آلة حدادة أو آلة نجارة، والنجار قال هي لي آلة النجارة، آلات النجارة وآلات الحدادة، فكيف نحكم بينهما؟ وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، كنجار وحداد بدكان، فآلة النجارة نعطيها من؟ النجار، وآلة الحدادة نعطيها من؟ للحداد، لكن بيمينه، حيث لا بينة عملا بالظاهر، يعني نقول كل واحد احلف أن هذه الآلات لك، فإذا حلف أعطينا كلا ما يخصه أو يختص به، فآلات النجارة نعطيها النجار، وآلة الحدادة نعطيها من؟ الحداد، لكن بعد أن يحلف كل واحد يحلف أن هذه الآلات ملك له. ومتى كان لأحدهما بينة، يعني عنده شهود، عنده أدلة، عنده أوراق تثبت، عنده صك، عنده عقد، هذه البينة ما يبين من المالك منهم، فالعين لمن؟ العين لمن لديه بينة. وش الدليل؟ الدليل حديث الحضرمي والكندي الذي سبق معنا، ونصه عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يعني يحلف الكندي وتكون له، وأنت الحضرمي ما عندك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة أن الأرض لك؟ عندك شهود؟ عندك عقد؟ عندك صك؟ عندك إثبات؟ قال: لا. قال: فلك يمينه، يعني يحلف الكندي وتكون الأرض له. فقال: يا رسول الله، الرجل فاجر، يعني فاسق، يحلف ولا أسأل عليه من شرب الماء الحلف، كما هو فعل بعض الفسقة والفجرة. فقال الحضرمي: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، يعني مو متورع يحلف. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الكندي ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل، من هو الذي أدبر؟ الكندي الذي حلف وأخذ الأرض: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. رواه مسلم والترمذي وصححه. إذن هذه الخصومة الذي حصلت بين الكندي وبين الحضرمي اتضح لنا كيف نتصرف فيها. ولذا يجب على القاضي أن يقرأ كتب القضاء وقصص القضاة، ويطلع على صكوك القضاة السابقين له، ليكون على بينة من أمره، لأن غالب المشاكل التي يحصل فيها نزاع بين مدع ومدع عليه يكون لها مثيل في السابق، فيستفيد هذا القاضي الجديد من القاضي القديم أو من قضاة السلف الصالح القدامى الذين مرت عليهم بعض الذي مرت عليهم بعض القضايا. فإن كان لكل منهما بينة، هذا جاء أحضر شاهدين عدول والثاني جاء شاهدين عدول، وتساوتا من كل وجه، وش نسوي؟ تعارضتا وتساقطتا، لأن كل منهما تنفي ما تثبته الأخرى، فماذا نصنع بهم؟ عندنا أرض، زيد يقول هذه أرضي، ما دليلك؟ قال عندي شاهدان عدلان وآتي بمزكين لهم. قلنا يا عمرو الأرض لمن؟ قال لي. طيب ما دليل؟ قال عندي شاهدان عدلان وآتي وأحضر من يزكيهم. ماذا نصنع؟ نقول كل واحد منكم يحلف أنها له، ونقسمها بينكم مناصفة، كل واحد يأخذ نصف الأرض أو نصف البضاعة. لماذا؟ قال لحديث أنس، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث كل منهما بشاهدين، يعني أحضر كل واحد منهم شاهدين يشهدون أن البعير زيد، وشاهدين آخرين يشهدون أن البعير لعمر، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. رواه أبو داود، وهذا الحديث ضعفه الألباني في إرواء الغليل في المجلد الثامن صفعة 278. إذا تحالف، إذا اختلف كل واحد جاء ببينة، فعندئذ الرسول نصفه بينهم. يعني كيف نصفه؟ شلون يذبح البعير ينصف بينه مناصفة؟ لا، يعرضه للبيع، فإذا وقف الحراج افرض ان البعير صار قيمته في هذا العصر صار قيمته 20,000 ريال، قلنا تعال تفضل اعطنا 20,000 ريال للمشتري، تفضل يا زيد 10,000 ويا عمرو 10,000، صار بينهم مناصبه، كان كل واحد عنده شهود، كل واحد عنده بينات، ولا ترجحت بينه احدهما على الاخر. لكن في مثل هذه القضايا ينبغي للقاضي ان يفرق الشهود، ويجعل الشاهد الأول إذا أدلى بشهادته بغيبة الشاهد الثاني، ثم لا يخرج مع الباب الذي سيدخل معه الشاهد الآخر لئلا يخبره بما حصل، فيخرجه أو يحفظه عنده في المكتب الآخر حيث لا يلتقيان حتى تنتهي القضية، ثم يأتي بالشاهد الثاني ويسأله عدة أسئلة، ثم يسأل المالك الذي كل واحد منهم يدعي أنه البعير ملكه. يعني مثلاً أنت يا زيد تدعي أن البعير لك، وجئت بشاهدين وجئت بمزكين، وأنت يا عامر تدعي أن الجمل لك وأنك جئت بشاهدين وجئت بمزكين، نفرق كذلك الشهود، ونفرق شهود الأربعة، اثنين لعامر اثنين لزيد، نفرق بينهم ونشوف هل شهادتهم حق ولا زور. طيب إذا ثبت نفرق كذلك المدعين هؤلاء زيد وعمر. طيب يا زيد هذا الجمل متى شريته؟ متى اشتريته؟ اشتري بكذا، من وين؟ ممن؟ من فلان. طيب وين فلان؟ موجود؟ قال نعم. طيب نحضره، هل فعلا يا خالد اتبعت على زيد هذا الجمل؟ قال نعم. متى؟ قال بتاريخ كذا، وزيد يقول بتاريخ كذا، اختلف التاريخ، هذا قال بعام كذا واذا قال بعام كذا، اتضح ان المسألة فيها كذب. يعني القاضي اذا فرق الشهود وفرق المدعين وفرق المزكين سيحصل له شيء، ولكن لا ننسى أن نقول لفضيلة القاضي عليك بالدعاء، اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علي فأضل. يدعو ربه ويلجأ إلى الله ويضرع بين يدي الله أن يريه الحق حق ويرزقه اتباعه، ويري الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه. طيب يعني يتعلق بالله ويشكو أمره إلى الله، ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بيديهما أو بيد ثالث لا يدعيه. يعني الآن عندنا جمل مع واحد، قلنا يا خالد لمن هذا الجمل؟ قال والله ما أدري، يا أم زيد يا العمر، بس ما أدري أيهم، أنا وجدته في الصحراء وأخذته، مع أنه ما يجوز لقطة الجمل، الرسول قال دعه يرد الماء ومعها سقاؤها وكساؤها حتى يجدها صاحبها. المقصود أنه الثالث هذا الذي هي بيده لا يدعي، لا يقول الجمل لي، يقول الجمل لي زيد أو لعمر، اسمعوا دعيهم. طيب يا زيد ويا عمر عندكم بينات، عندكم أدلة، عندكم عقود، عندكم شهود، عندكم صكوك، كل واحد يقول ما عندي شيء أبد، لكن كل واحد مصمم أن الجمل له، فماذا نصنع؟ نقول إذا كان بهذه الحالة يقترعان. كيف نقترعان؟ يعني تساوت الآن الدعوة وتساوى الشهود وعدالة الشهود في الطرفين وعدالة المدعي والمدعى عليه، فنقول نجري بينكم قرعة، فمن خرجت له القرعة فهو له وأمره إلى الله إن كان كاذبا. يقول ويقترعان فيما عداه، أي فيما ليس بيد عمرو وليس بيد زيد ولكنه بيد خالد، وخالد لا يدعي أن الجمل، يقول الجمل لا أدري أنه هل هو لزيد أو لعمرو، فمن خرجت القرعة فهو له بيمينه، يعني خرجت القرعة لزيد قلنا يا زيد احلف وخذ الجمل، ولا خرجت القرعة لعمرو قلنا احلف وخذ الأذى، ما نعطيهم دون حلف لأجل أن نتوثق زيادة. فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، روي عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال إسحاق عن إسحاق بن راهويه وأبو عبيد ذكره في الشرح كما لو لم يكن لواحد منهما بينة. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلين تداعيا عينا، يعني بضاعة معينة لم يكن لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها. وروى الشافعي عن ابن المسيب أن رجلين، والحديث صحيح هذا ثابت في إرواء الغليل، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فجعله كل واحد منهما، فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، والحديث صحيح كذلك. إذن هذه من الأمور التي يجب على القاضي أن يطلع عليها وأن يعرفها وأن يفقهها وأن يبحث في كتب الحديث عن صحة الأحاديث التي يستدل بها، ويطلع على القضايا التي حدثت للقضاة السابقين. وإن كانت العين بيد أحدهما، الجمل بيد عمرو، فهو يسمى إيش؟ داخل اللي بيده، والآخر ليس بيده الجمل ويدعي أنه له، خارج. وبينة الخارج، من هو الخارج؟ اللي ما بيده شيء، مقدمة على بينة الداخل لحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ واليمين على من أنكر رواه الترمذي، وحديث الكندي والحضرمي شاهداك أو يمينه رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه رواه البخاري ومسلم. إذن إن كانت العين بيد أحدهما باليد فهو إن سميه داخل، واللي ليس بيد شيء خارج، وبينة الخارج عنده بينة، هذا عنده بينة أنه تحت يده، والثاني عنده بينة شهود مقدمة على بينة الداخل الذي بيده الجمل لما سمعنا من هذه الأحاديث الثلاثة. لكن لو أقام الخارج اللي ما بيده شيء لكن يدعي أن الجمل له بينة أنها ملكه، والداخل بينة أنه اشتراها منه، قدمت بينته أي بينة الداخل الذي بيده الجمل. هنا لما معها من زيادة العلم لشهادتها، يعني البينة، بأمر حدث على الملك وهو أنه اشتراه، خفي على الأولى كما لو ادعى بدين وأقام به بينة، فقال المدعى عليه أبرأني، يعني هو صح أقرضني 5000 ريال وقال الله حلو الكبيع اقتل ما أبغاها، ثم نسي وادعى عليه قال أبدا أنا ما أبرأته. يقول فقال المدعى عليه أبرأني وأقام بينة بذلك قدمت لما معها من زيادة العلم، يعني من زيادة العلم والملابسات التي تثبت أن هذا المدعى عليه لفلان، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك، عمل بأسبقهما تاريخا لإثباتها أنه اشتراها من مالكها، ولمصادفة التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه، فإن لم يعلم التاريخ أو اتفق تساقطتا لتعارضهما وعدم المرجح. إذن هذه الحالة الثالثة، الله يعين القضاة على هالمشاكل. الرابعة، الحالة الرابعة، لأن المصنف رحمه الله قال في السابق أنه لها 4 حالات. الحال الرابعة أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان كلاهما يدعيها. يعني عندنا جمل بيد زيد، وزيد هنا بخلاف القصة الأولى، زيد القصة الأولى لا يدعيها زيد، لكن يقول هذا الجمل إما لزيد أو لعمر ولا أدري لأيهما حقيقة، لكن هنا أن تكون بيد ثالث. فإن ادعاها لنفسه الثالث حلف يمينا لزيد ويمينا لعمر، لأن كل واحد من زيد وعمر يدعيان أن خالد معتدي وأن هذا الجمل الذي بيده أو ركبه أو يسوقه ليس له، وإنما هو زيد يقول لي وعمر يقول لي. يقول أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها الراكب أو السائق أو المالك لها ظاهرا لنفسه حلف لكل واحد يمينا لأنهما اثنان زيد وعمر وكلاهما يدعي أن هذا الجمل لا، فيحلف حلفين، حلف لزيد وحلف لعمر. فإن نكل، نكل من واحد منهما، هذا الذي تحت يده قال لا أنا ما بحالف، هي لي وبس، الجمل لي ولن أحلف، يعني اعتذر عن الحلف، فإن نكل أخذاها منه مع بدلها، مع بدلها أي مثلها إن كانت مثلية، وقيمتها إن كانت متقومة لتلف العين بتفريطه، وهو ترك اليمين للأول أشبه ما لو أتلفها، نكل أخذاها منه مع بدلها، يعني إن كانت موجودة أخذ عينها، وإن كانت مبيوعة أخذ قيمتها، وإن كانت متلفة أخذ قيمتها، وهكذا. واقترع عليهما أي العين وبدلها، اقترع هل يأخذون العين أو يأخذون بدلها، لأن المحكوم له بالعين غير معين، وإن أقر بها فهما وإن أقر بها لهما يعني لزيد وعمر اقتسماها نصفين، لأن زيد وعمر ما عندهم أدلة ولا براهين، وخالد التي بيده الجمل يقول أنا ما أدري من هي له، إن أقر بها قال هي زيد وعمر لكن لا أدري أيهما، ليقتسمونها مناصفة. وحلف لكل واحد يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه لأنه يدعيه له، كما لو أقر بها لأحدهما فإنه يحلف للآخر. وحلف كل واحد لصاحبه عن النصف المحكوم له به كما لو كانت العين بيديهما ابتداء، وإن قال من هي بيده هي لأحدهما وأجهله فصدقاه على جهله به لم يحلف لتصديقهما له في دعواه، وإلا يصدقاه يعني ما صدقه لا مو بصحيح، حلف يمينا واحدة لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين، ويقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها نص عليه لحديث أبي هريرة السابق. ونكون بهذا أنهينا كتاب القضاء وكتاب وباب الدعاوى والبينات. أحد عنده إضافة ولا سؤال ولا استفسار؟ طيب، يقول كتاب الشهادات، أولا ما هي الشهادات؟ واحدها شهادة، والشهادة أيها الإخوة والأخوات حجة شرعية. لماذا حجة شرعية؟ لأنها تظهر الحق ولا توجبه، فهي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت، والشهادة مشتقة من المشاهدة وهي المعاينة، لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعلمه. يقول رحمه الله كتاب الشهادات، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. أولا أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة، لو قال أجمعوا على قبول الشهادة بالجملة كان كل القضايا خلاص تقبل بالشهادة، لكن قال في الجملة يعني بعضها يقبل وبعضها لا يقبل، إذن هذا الفرق بين، وسبق قلت لكم هذا، إذا قيل اتفق عليه العلماء في الجملة يعني اتفقوا على بعضها وقد يختلفون على بعضها، أما إذا قال اتفقوا في بالجملة بالباء فمعناها الكل متفق وليس لهم مخالف. يقول أجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني من المسلمين، من الأطفال لا، من الرجال، قال من رجالكم ما قال منكم، لا قال من رجالكم، هل الطفل يسمى رجال؟ ما يسمى رجال، إذا لابد يكون الشهود رجال بالغ. وقوله وأشهد ذوي عدل منكم، إذا لابد من وسيأتي إن شاء الله معنا، ولابد إذا من العدالة في الشهود، ما كل تقبل شهادته. وقال تعالى وأشهد إذا تبايعتم، أمر بالإشهاد جل وعلا، يعني إذا صار بيع وشراء فالأولى أن يكون في إشهاد، لكن ما يلزم إلا إذا خشوا من النسيان أو خشوا من الاختلاف فإنهم يشهدون. وآية الدين هي أطول آية في القرآن، صفحة كاملة كلها على مدايانات. وأشهدوا إذا تبايعتم، وحديث الكندي والحضرم الذي قال لهما صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، ولدعاء الحاجة إلى الشهادة لحصول التجاحد والإنكار والاختلاف في الدعاوى. قال شريح القضاء جمر، القضاء جمر يعني نار، فنحه عنك بعودين. مش المقصود بالعودين يعني نحي عنك الجمر وهالنار اللي أنت وليت القضاء وسببت نفسك بعدم العدل بدخول النار، قال نحي هذه النار بعودين، يعني إيش؟ بالشاهدين. أحضر أطلب من المدعي أن يحضر شهودا أو المدعى عليه. وإنما الخصم داء والشهود شفاء، إذا كان هناك خصومة هذه داء ومشكلة، ما علاجها؟ علاجها الشهود. فأفرغ الشفاء على الداء، يعني أفرغ الشفاء على الداء، يعني أفرغ هذا البينة على المشكلة التي نشبت بين زيد وبين عمرو مثلا. ما حكم تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة في حقوق الآدميين في الأموال وغير الأموال فرض كفاية، وفرض الكفاية أيها الإخوة والأخوات إذا قام به من يكفي، مو إذا قام به البعض، إذا قيل فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وإن كان عبدا لم يجز لسيده منعه من الإدلاء بالشهادة. وإذا تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقال تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يقول ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم عند القاضي، وأداؤها فرض عين، يعني فرق تحملها فرض كفاية إذا وجد من يقوم مقامك في التحمل من غيرك، لكن أداء الشهادة لأن تحملتها فرض عين، لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإنه آثم قلبه. وإن كان الحاكم غير عدل، هذه المشكلة، إذا كان القاضي غير عدل وش نسوي فيه؟ لم يلزمه الأداء، لم يلزمه الأداء، يعني إذا قال القاضي أصلا مو بالعمل بشهادتي والشاهد عدل ومنصف وورع، لكن القاضي مو بورع، وش يسوي؟ يقول لا يلزمه أداء الشهادة لأن القاضي هذا لن يستفيد من الشهادة شيئا. قال أحمد في رواية ابن الحكم كيف أشهد عند رجل ليس عدلا، اللي هو القاضي لا يشهد، يعني لا يشهد عند القاضي الجائر الظالم. وقال في رواية ابن عبد الله، عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل أخاف أن يسعه ألا يشهد عند الجهمية، يعني إذا كان القاضي معتقد مذهب الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات والعياذ بالله، أسماء الله وصفات الله. وعن أبي هريرة مرفوعا يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبا ولا عريفا ولا شرطيا. رواه الطبراني، ولكن هذا الحديث في سنده ضعف، كما نبه على ذلك الألباني في إرواء الغليل الجزء الثامن صفحة 281. ومتى تحملها، يعني تحمل الشهادة الواجبة عليه، وجبت كتابتها لئلا ينساها، ويتأكد ذلك في حق الشاهد إذا كان الشاهد كثير النسيان سيء الحفظ، لأنه ربما وما لا يتم الواجب به فهو واجب، فلربما ينسى إذا ما كتب، فإذا يكتب الشهادة أو يشهد عليها غيره لو مات أو نسي أو كذا، فإذا هم يعينونه ويساندونه ويساعدونه. ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها، يعني لا يجوز أقول اشهد وأعطيك فلوس كذا. أو بعض الناس يجيب شهود زور مثلا يلقاهم عند باب المحكمة معهم بطاقاتهم، تعال اشهد معي كذا 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 وأعطيك مبلغ مقدار كذا، هذه شهادة زور وحرام. وإن كان محقا الشاهد لا يجوز أن يأخذ أجرة على شهادته، لكن يجوز أن يأخذ أجرة على ما تكلف للحضور للشهادة. مثال ذلك، الآن نحن في الرياض وصار عندك خصومة عند القاضي، لكن شهودك في الخارج يبعد عن الرياض عدة كيلوات، حوالي 60 أو 50 كيلو، ويصعب عليه يجي، إلا لابد يجيب سيارة أجرة، فنقول يدفع له المستفيد من شهادته أجرة السيارة أو الطائرة التي نقلته إلى مكان القضاء. فهمنا يا أخوان؟ أما يأخذ أجرة على الشهادة حرام، لكن يأخذ أجرة نقله من سكنه إلى مكان القاضي، إلى مقر المحكمة. يقول ومتى تحملها، يعني الشهادة الواجبة، وجبت كتابتها لئلا ينساها، ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليه في الأصح، لأنها فرض كفاية، ومن قام به فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذ الأجرة ولا الجعل عليك صلاة الجنازة. يعني لو واحد قلنا تأصل على هالجنازة قال أبغى فلوس ما مصلنا عليها بلاش، كل ما يجوز الصلاة عليها، ما يجوز أن أستأجر واحد يصلي على الجنازة. لكن إن عجز عن المشي هذا الشاهد إلى المحكمة لبعد مكانه إلى محل المحكمة، أو يتأذى لأنه في شدة رمضاء أو شدة برد أو أمطار أو خطورة أو في الطريق لصوص قطاع طريق، فله أخذ أجرة مركوب. نقول مثل هذا الشاهد وش درجته؟ والله درجته رجل غني وكبير في البلد، ولا يمكن يأتي بسيارة نقل جماعي ولا سيارة أجرة، حابد يستأجر سيارة تليق بمقامه. نقول يستأجر له سيارة على حساب المستفيد من هذه الشهادة. لكن إن عجز عن المشي إلى محل المحكمة أو تأذى بمجيئه إلى المحكمة فله أخذ أجرة مركوب، لأنه لا يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ويحرم كتم الشهادة لقوله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا ضمان، لأنه تلازم بين التحريم والضمان، يعني هل إذا ما أدرى بالشهادة لكنه ظلم من لم يشهد له بحق وهو يدري أنه شاهد بحق، لا بد أن يدري بالشهادة لأنه إذا كتمها فهو آثم. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة لأنه شرط فيه فلا ينعقد بدونها، يعني إذا أردنا نعقد لزيد على زينب نقول لابد نحضر شهود، شاهد نحضر شاهدين عدلين بالغين عاقلين مسلمين. فإذا قال ولي الفتاة إسماعيل قال لخالد زوجتك بنتي فلانة زينب، فيقول الشاهدان شهد خلاص، قال شهدت اشهد فلان اشهد فلان، خلاص يجب أن يدلوا بهذه الشهادة لو حصل خلاف بين الزوجين أو ادعى أحد أنه تزوجها بلا عقد أو كذا، فإذا نحضر الشهود. فإذا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي، يعني وليها أبوها أو أخوها إذا كان أبوها غير موجود، أو وكل الأب أحدا غيره، لا نكاح إلا بولي أو شاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا بد من إحضار شاهدين يشهدون على عقد النكاح. ويجب الإشهاد، وهذا مضى معنا في كتاب النكاح، لأنه شرط فيه فلا ينعقد الزواج بدون الشهادة، ويسن في كل عقد سواه، يعني أي عقد يتم بين طرفين ويخشيان أن يكون بينهما نزاع وشقاق وخلاف في المستقبل، فالأولى أن تكتب شهادتهم وأن يحضر شهود، يعني يسن ولا يجب. ويسن في كل عقد سواه، يعني سوى النكاح، النكاح يجب ومن شروط صحة النكاح وجود الشهادة فيه، لكن في غير النكاح بيع وشراء وإجارة وكذا فهو يستحب، أو قرض أو دي أو مداينات. ويسن في كل عقد سوى النكاح من بيع وإجارة وصلح وغيره، لقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وحمل على الاستحباب لقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا إنما يكون مع عدم الشهادة. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه، لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان. وقال ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال، ولكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر الألباني في إرواء الغليل. إذن يحرم أن يشهد إلا بعلمه، يعني ما يجي يشهد زور ولا يشهد وهو متوهم ما عنده يقين، يعني على مثل الشمس يشهد، على مثل الشمس في رابعة النهار، لا يجوز أن يشهد إلا بحق ثابت 100%. طيب، والعلم يعني كيف؟ يعني يقول أن يشهد إلا بما يعلمه، وشون العلم؟ كيف يكون الشاهد يعلم هذا الموضوع؟ قال إما برؤية، يعني يشهد إن زيد سرق من أموال عمرو، ولا أن زيد اختلس مال عمرو، أو أن زيد نهب مال عمرو، أو أن زيد ضرب عمرو. طيب، يقول والعلم إما برؤية أو سماع، سمع زيدا يقذف عمرا بالزنا والعياذ بالله أو باللواط، فطلب منه الشهادة فلا يجوز أن يكتم الشهادة. يقول فالرؤية تختص بالفعل كقتل، يقول رأيت زيدا يقتل عمرا، إذن هذه شهادة مشاهدة، أو مثلا مثل ما قلت لكم في السرقة، أو أن زيدا اغتصب مال فلان، أو عيوب مرئية في نحو مبيع ونحوها، أو يشهد أن البضاعة السيارة التي باعها زيد على عمرو، يشهد خالد أن عبد العزيز الذي باع السيارة أن هذه السيارة فيها العيب الفلاني ولا بينه للمشتري، ويعني هذا دليل وشاهد للمشتري أن هذه السيارة فيها عيب. عندك شهود؟ قال نعم، الشاهد فلان بن فلان، أو الشاهد فلان وفلان. والسماع ضربان، سماع من مشهود عليه، يعني مثلا سمع أن زيدا أعتق عبده فلان أو أمته فلانة، أو أن زيدا طلق زوجته زينب، أو أقر زيد أن في ذمته لعمر 1000 ريال ونحو ذلك، فيلزمه الشهادة بما سمع من قائل عرفه يقينا. يعني لابد يعرف أنه هذا المتكلم الذي اعترف بالمال في ذمته لفلان، الشاهد لابد يعرف المشهود عليه علشان يقول أنا أشهد إن فلان قال كذا، فلان اغتصب كذا، فلان سرق كذا، فلان قذف فلان. لابد إذن السماع من مشهود عليه، وسماع أو سماع بالاستفاضة، يشهد أنه يقول ما رأيته لكن منذ عرفناه ويسكن في هذا البيت، والناس يقولون هذا بيت زيد والساكن فيه اسمه زيد، فهذا مستفيض عند في البلد أو في القرية. هذا السماع سماع بالاستفاضة، يقف بأن يشتهر المشهود به بين الناس أن هذا البيت يسكنه فلان من سنوات أو من شهور أو من أيام، ولا في أحد اعترض عليه، فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعض الاستفاضة. قال في الشرح وأجمعوا على صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب، يعني اتفقوا على نسب، والله أنه عارفين أن عمرو أبوه زيد وأن خالد أبوه إسحاق مثلا، واختلفوا فيما سواه، يعني اختلفوا فيما خلاف هذه المسألة، فقال أصحابنا تجوز الاستفاضة في 9 أشياء: النكاح، أنت تشهد أن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأن خديجة زوجة الرسول وأنت لا رأيت ولا حضرت لأنها مستفيضة. طيب، والملك المطلق، تعرف أن البيت لفلان ومشهور بين الناس ولا أحد استنكر هذا، وأن هذا البيت وقف أوقفه فلان بن فلان، وأن مصرف الوقف قاله فلان بن فلان أنه يصرف في كذا وكذا، أو أشهد أن خالد مات في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في البلد الفلاني، أن زيدا أعتق مملوكه بلال، أو مثلا ولاء، الولاء لمن أعتق، أو ولاية أن فلان هو ولي فلانة، أو العزل أن فلان قد عزل من عمله. وقال أبو حنيفة لا تقبل الاستفاضة إلا في النكاح والموت، يعني استفاضة زيد متزوج زينب له 10 سنين، كل الناس يعرفون هذه زي ذا، يجي الواحد يقول لا ما هي بزوجته، فإذا تقبل الاستفاضة. أو في الموت أن فلان مات الموت مو بيخفى، كل أهل القرية أو غالب أهل القرية يعرفون أنه فلان مات. طيب، ولنا أن هذه تتعذر الشهادة عليها غالبا بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها، فجازت يعني بالاستفاضة كالنسب. قال مالك: ليس عندنا من يشهد على أجناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالسماع. وقال: السماع في الأجناس والولاء جائز. قيل لأحمد: أتشهد أن فلان امرأة فلان ولم تشهد؟ قال: نعم، إذا كان مستفيضا فأشهد أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خديجة وعائشة زوجتاه صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يشهد بذلك من غير مشاهدة. يعني لا شاهدنا خديجة ولا شاهدنا عائشة ولا شاهدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الاستفاضة. ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم، يعني لا بد تكون من الاستفاضة من عدلين فأكثر، وهو قول المتأخرين من الشافعية. وقال الشيخ تقي الشيخ الإسلام ابن تيمية: أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدة. إذا كان الواحد ذا عدل ويقول: أبدا، ألا أعرف أن هذا البيت يسكن فلان من عشرات السنين وأنه هذا ملك لفلان، هذه الاستفاضة. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة كتصرف الملاك من نقض، يعني ينقض البيت ويرمم البيت ويعدل البيت، وبناء يبني ويزيد وينقص، وإجارة يأجر يأخذ الأجار ويعير البيت بعض الناس، فله أن يشهد له بالملك، يعني استفاضة. في قول ابن حامد: لأن تصرفه فيه على هذا الوجه بلا منازع دليل صحة الملك، فجرت مجرى الاستفاضة. والورع أن يشهد باليد والتصرف. كيف؟ يقول: ما أشهد أنه ملك كله أنا، ما أدري، لكن من عشرة سنين وأنا في القرية أشهد أن كل الناس يعرفون أن هذا بيت فلان، وين تروح؟ بروح البيت فلان، لكن يملكه ولا لا ما أدري عنه، خاف أن وضع يده بعد اغتصاب ولا سارقنا البيت أو مختلس أو مزيف أو مزور، ما ندري. والورع أن يشهد باليد والتصرف، أنه تحت يده وأنه يصرف فيه من عدة سنين، لأنه أحوط خصوصا في هذه الأزمنة. هذا متى؟ هذا من مئات السنين الكلام ذا، كيف لو رأى زماننا المعاصر؟ ولأن اليد يعني على الملك قد تكون عن غصب، توكيل، إجارة، عارية، فلم تختص في الملك، فلم تجوز الشهادة به مع الاحتمال. يعني كونه مثلا يده على السيارة الفلانية، ممكن مستأجرها، ممكن مستعيرها، ممكن مغتصبها، ممكن سارقها، كلها واردة. فإذا الأفضل والورع أن يشهد أنها باليد والتصرف. طيب، وإن شهد وفصل، وإن شهد زيد وعمر أنه طلق من نسائه واحدة. زيد وعمر قالوا: نشهد أنه فلان وثلاث زوجات وطلق واحدة منهم. طيب أيهن؟ نسي عينها، لم تقبل الشهادة، ما استفدنا شيء، لأنه ما حددوا أيها أي الثلاثة التي طلقت أو الأربع. إذن وإن شهدا أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل شهادتهما، لأنهما شهدا بغير معين، فلا يمكن العمل بهما، كقولهما: إحدى هاتين الأمتين عتيقة. طيب أيهما؟ ما يقدر يعينها، إذن لا نعمل بالشهادة هذه. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف، وشهد آخر أنه أقر له بألفين، واحد يقول أنه زيد في ذمته لعمر ألف، واحد شاهد ثاني يقول لا ألفين، كم ولت بالألف لاتفاقهما عليها؟ فنلزمه بالألف، أما الألف الثاني فلا بد أن يأتي بشهود عليه، وله أي المشهود له أن يحلف على الألف الآخر، يحلف أن زيد عنده له ألفين مو بألف، ويستحق حيث لم يختلف السبب ولا الصفة. وإن شهد أن عليه ألفا لزيد، يعني عمرو في ذمة ألفا لزيد، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت شهادته. يعني قال: نعم، زيد عمرو أقرض زيدا ألف ريال، لكنه قضى منها خمسمائة ريال، بقي في ذمة خمسمائة ريال، إذن الشهادة تداخلت. شهد أن عليه ألفا لزيد، عمرو في ذمة ألف لزيد، وقال أحدهما قضاه بعضه، بطلت. واحد من الشهود قال: لا، أنه قضاه بعض الدين اللي في ذمته، بطلت شهادته، نص عليه، لأن قوله قضاه بعضه يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها، وإن شهد أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما يعني أحد الشهود قضاه نصفه صحت شهادتهما، لأنه رجوع عن الشهادة بخمسمائة وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض في كلامه ولا اختلاف. ولا يحل أن تحمل، ولا يحل لمن تحمل شهادته شهادة بحق، ولا يحل أن تحمل شهادته بشهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به نص عليه. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال يعني في الخطبة في خطبة الجمعة، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما، قبل شهادتهما لكمال النصاب يعني بالشاهدين. باب شروط من تقبل شهادته، يعني هل كل تقبل شهادته أو لابد من شروط؟ قال لابد من شروط، وهي ستة شروط، إذا ما تحققت في هذا الشاهد لا نقبل شهادته. طيب ما هي تلك الشروط؟ قالوا أولا البلوغ، فلا يقبل أن تأتي لنا بطفل يشهد لك أو طفلة، ولو أنه عدل ولو أنه عاقل ومتزن ورأي صلاة وعبادة لابد يكون بالغ. طيب البلوغ بأي شيء؟ قالوا البلوغ بأربعة أشياء بالنسبة للفتاة وبثلاث بالنسبة للذكر. طيب ما هي الثلاثة التي اتفق فيها الذكر والأنثى علامات للبلوغ، وما هي الأمر الرابع الذي انفردت به الأنثى؟ الثلاثة التي يشترك فيها البلوغ في الذكر والأنثى بلوغ 15 سنة، ثانيا أو الإنزال المني دفقا بلذة أو باحتلام، أو نبات شعر خشن حول القبل، وتزيد الفتاة أمرا رابعا وهو إيش؟ إذا حاضت عرفنا بلوغها. إذن البلوغ شرط من شروط الشاهد، فلا شهادة لصغير ولو اتصف هذا الصغير بالعدالة، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من رجالنا بل هو من أطفالنا، وعنه تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير قاله في الكافي، وقال في الشرح قال إبراهيم كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض، يعني تضارب ثلاثة شابان طفلان في الشارع وما عندهم إلا أطفال مثلهم. طيب لكن الأطفال قبل أن يفترقوا قبل أن يلقنوا الشهادة من أحد الطرفين الجارح والمجروح أو للجارح والمجروح شهدوا، نقبل شهادتهم ونفرقهم ونحقق معهم تحقيقا رقيقا لا يجرح مشاعرهم ولا يؤثر عليهم لأنه ما يتحملون الأطفال، فإذا اتفقت معلوماتهم عملنا بشهادتهم، لأن ما عندنا غير الأطفال يشهدون أنه زيد هو الذي جرح عمرو. طيب هذا معنى قوله والصبي ليس من رجالنا، وعن الإمام أحمد رواية ثانية تقبل شهادة الأطفال في الجراح خاصة مو في الحدود، يعني جروح بينهم، إذا شهدوا قبل الافتراق. ليش قبل الافتراق؟ لأنه إذا تفرق كل واحد راح البيت كل واحد يلقن لقنه أولياء الجارح أو المجروح، لأن الشرط الثاني من الشروط التي تشترط في الشاهد العقل، فلا نقبل شهادة مجنون أو شهادة معتوه أو شهادة سكران أو مبرسم يعني فيه عنده اختلال في عقله، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، لأن ما نقبل أقوالهم على أنفسهم كيف نقبل شهادتهم على غيرهم؟ فعلى غيرهم أولى، وتقبل ممن يخنق أحيانا، يعني واحد يسرع لكنه تحمل الشهادة في حالة يعني عقل اكتمال عقله واكتمال تصرفه فنعمل بهذا، لكن ما يشهد وهو في حالة اختناق في حالة صراع في حالة مثلا معروف ومشهور أنه فلان أغمي عليه لمدة شهر وجاء ما شاء الله يشهد عند القاضي في نفس الشهر اللي كان فيه مغمى، كيف تعملت الشهادة وأنت مغمى عليك؟ وش دراك؟ هذا معناه أنه شهادة زور، فلا بد للقاضي يكون فطن وذكي ويعرف من أين تؤكل الكتف، لا يلعبون عليه الشهود ولا يزولون المعلومات وتروح الحقوق لغير أهلها. يقول: وتقبل ممن يخنق أحيانا، نص عليه إذا تحمل وأدى، إذا كان تحمله للشهادة في حال كمال عقله، وأدى الشهادة في حال إفاقته، وإن كان يصر أحيانا لأنها شهادة من عاقل. ثالثا أن يكون الشاهد ناطقا متكلما، وتقبل من الأخرس إذا فهمت إشارته، لكن يقول بعض العلماء لا شهادة لأخرس بإشارته وإنما بكتابته إذا كتب الشهادة، لكن الصحيح أنها تقبل لأن شهادة الصم والبكم الآن معترف بها ومعمول بها عالميا، يعني عبارة فن من الفنون التي تدرس الآن في الجامعات وفي المدارس، فشهادة الأخرس تقبل بإشارته لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكام المختصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، وهي هنا معدومة، يعني ما هناك ضرورة. المقصود إذا احتجنا للأخرس والأخرس عدل وذكر وبالغ ومنصف ولا يتهم بالتزوير فتقبل شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته. وإذا كان القاضي ما يفهم الإشارة لابد يكون عنده مترجم من يجدون لغة الصم والبكم. وقال مالك والشافعي في وابن المنذر: إلا إن أداها بخطه فتقبل، لدلالة الخط على الألفاظ، يعني الأخرس قال ما نقبل شهادته لكن نقبل كتابته. رابعا من الشروط الحفظ، فإذا كان الشاهد مغفل ولا معروف كثرة الغلط والسهو والنسيان لا نعمل بها، لأنه لا تحصل الثقة بقوله، لاحتمال أن يكون ذلك من أغلاطه، وتقبل شهادة من يقل ذلك منه لأنه لا يسهو من أحد، يعني واحد يغلط نادرا يسهو نادرا، لا الواحد يسهو في الصلاة مو بعد في الأحكام في حقوق الآخرين، فلا مانع من ذلك، لكن يكون مشهور بأنه مغفل نصفها نصف لفوة على ما يقولون له ومعروف بكثرة الغلط والسهو لا نعتبر شهادة، لابد من الحفظ والإتقان. خامسا الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله من الكفار، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ويقول جل وعلا: ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل: تقبل شهادة بعض الكفار على بعض. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف، ويحتمل أن المراد اليمين لأن تسمى شهادة. قال تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر، لأن الله تعالى ماذا يقول؟ قل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني ولو كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس أو من الهندوس من غير المسلمين، من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني مسافرين، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، آية 106 و107 من سورة المائدة. إذن تقبل شهادة الكافر في حال السفر، وتكون قد يكون يعني قرينة، ما تكون شهادة في الحضر، يعني افرض أن تضارب زيد وعمر وما عندهم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا هندوسي ولا وثني ولا ذمي ولا معاهد، فنستأنس بشهادتهم هؤلاء الكفار على اللي حصل بين المضاربة بين زيد وعمر، سواء كان زيد وعمر من المسلمين أو من اليهود أو من نفس ديانة هؤلاء الشهود، فالقاضي يستأنس بها مرجح وليست شهادة معتمدة، لأنه لابد من شروط الشهادة الإسلام. طيب، إلا أن شهادة أهل الكتاب اليهود والنصارى تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى. ونصه عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقة، يعني بلد اسمها دقوقة، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب على وصيته، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته. فقال أبو موسى: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله إنهما ما خانا، يعني هذا الميت، ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته. فأمضى شهادتهما. إذن هذه من الشروط، شروط الإسلام. يعني ننتقل إلى الشرط الأخير، وهو إيش؟ شرط العدالة، وهو السادس. العدالة ما هي؟ استواء أحواله في دينه، وقيل من لم يظهر منه ريبة. ذكره في الشرع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، يعني حاسد على حاسد، أو حاقد أو مبغض أو كاره. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. طيب العدالة كيف نعرفها؟ قال: نعتبرها بأمرين. طيب ما هما هذان الأمران؟ أولا الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. نقل أبو طالب: الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه، يعني من سنن الرسول، فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك السنن الرواتب، فإن تهاونه بالسنن الرواتب يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. إذن هذه الأول، الصلاح في الدين واجتناب الحرام والمحرمات بألا يأتي كبيرة، ولا يستقر ولا يستمر ولا يدمن على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر يصيرها كبائر. ولذا الله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش؟ ما قال فاقبلوا، قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وقال في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور، واعتبر في الصغائر الكثرة، يعني الذنوب الصغار تصير كثيرة ومستمر عليها، لأن الحكم للأغلب، بدليل قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة، لأن من منا لا يفعل صغيرة ذنبا من الذنوب الصغار، لأن الرسول يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، نستغفر الله ونتوب إليه. ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة، لأن أحدا لا يسلم منها. ولهذا يروى مرفوعا إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. يعني هذا بيت شعر ثبت أن الرسول يعني تمثل به، مو بثبت، لا أدري، هو لا نستطيع، يعني الآن ما أستطيع أثبت هذا الحديث، لابد نرجع إلى تخريجه. والكبيرة، وش تعريف الكبيرة؟ عشان أعرف الصغار من الكبائر. ما فيه حد في الدنيا، مثل إيش؟ الزنا حد رجم، ولا جلد 100 وتغريب عام، والسرقة قطع اليد، أو مثلا كالربا وأكل مال اليتيم، ومعروف فلان بشهادة الزور، معروف بعقوق الوالدين بقطع رحامه، أو أنه يغتصب أموال الآخرين، أو كثير اللعن، أو مثلا يشهد شهادة زور. وقال الشيخ تقي الدين: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعنة، يعني لعنه الله عز وجل، أو غضب عليه، أو نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما أحب نفسه، انتهى. والصغيرة ما دون ذلك، يعني ما عليها حد ولا لعن. إذن أيها الإخوة، الكبيرة كما عرفت ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب أو نفي إيمان، والصغيرة ما دون ذلك. كذلك مما يعرف في عدالة الشاهد استعمال المروءة الإنسانية بفعل ما يجمله ويزينه، عادة معروف بالسخاء وحسن الخلق وحسن المجاورة ونحوها، حسن الألفاظ، ما هو لعان طعان سيء الألفاظ سيء الأخلاق، وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور الدنيئة المزرية به. فلا شهادة للمتمسخر، يعني يستمسخر بالناس يستهزي بالناس، هذا ما نقبل شهادته. ورقاص، واحد يغني ويرقص، هذا ما تقبل شهادته لأنه فاسق. كذلك مشعبذ، والشعبذة هنا يعني السحر، خفة في اليدين كالسحر، ولاعب بشطرنج ونحوه كنرد ولو خلا من القمار، لحديث أبي موسى مرفوعا من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، رواه أبو داود، وهذا الحديث حسنه الألباني في إرواء الغليل. وعن واثلة بن الأسقع مرفوعا إن لله عز وجل في كل يوم 360 نظرة ليس لصاحب الشاه يعني الشطرنج منها نصيب، رواه أبو بكر، لكن هذا الحديث موضوع ومكذوب على الرسول، ولا هو ضعيف، لا بل أخبث من الضعيف، موضوع وأقرأه مرة ثانية عشان تعرفون الموضوع. وعن واثلة بن الأسقع مرفوعا إن لله عز وجل في كل يوم 300 نظرة 360 نظرة ليس لصاحب الشاه يعني المقصود بها أحجار الشطرنج منها نصيب، رواه أبو بكر، مو أبو بكر صاحب الرسول، أبو بكر واحد من الرواة. على كل هذا حديث مركب ومكذوب على الرسول، وتجد تخريجه في إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل الجزء الثامن صفحة 287. طيب، ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ولكن لم يثبت عن علي رضي الله عنه هذا. والنرد أشد من الشطرنج، نص عليه أحمد الاتفاق عليه وثبوت الخبر فيه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، يعني من الأمور التي تقدح في عدالة الإنسان كونه يمد رجليه قدام الناس ليس لمرض ولا لعذر، إنما قلة أدب وقلة حياة مع الناس، يمد رجليه قدام الناس والناس يعني في مجلس أو في مجلس علم أو في مجلس فيه مثلا الناس متأدبين بالجلسة، لكن هو مد رجليه من سوء الأدب وعدم الاحترام للآخرين. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته مثل الصدر والظهر، ما جرت العادة أن الرجال يطلع صدره ولا يطلع ظهره ولا يطلع فخوذه. ومع الأسف الشديد أنه عندنا الآن من الشباب من الذكور من يخرج فخذه في أثناء الصلاة، كيف؟ وهذه مسألة استطرادية ما هي من الدرس، تجد بعض الناس بلوا بلبس السراويل القصيرة بدون ثياب، فإذا سجد طلع نصف فخذه أو ربع فخذه، معروف أن العورة من السرة بما فيها السرة إلى الركبة، وما بينهما عورة، الفخذ عورة، لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، والسوأتان عورة مغلظة، وما بين السرة إلى الركبة عورة يعني موسعة، فعندنا عورة مغلظة وعمرة وعورة مخففة. فبعض الشباب هدانا الله وإياكم وإياهم إلى طريق الصواب يلبسون السراويل القصيرة، فإذا سجدوا أو ركعوا برزت بعض عوراتهم، أو يلبسون ثيابا خفيفة جدا كالنايلون ويشاهد ما وراءه من الجلد أسمر ولا أبيض ولا أحمر، فإذا معناه أنه ما ستر عورته، وسرواله قصير وثوبه خفيف جدا يرى لون البشرة من ورائه، إذا لا بد أن يكون العورة مستورة. نعم. طيب، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، يعني الصدر والظهر ما جرت العادة أن الواحد يكشفه قدام الناس، ولا لمن يحكي المضحكات، دائما كثير المزح وكثير اللعب كثير الفكاهات والأمور التافهة، ولا لمن يأكل بالسوق، الله يخالف الحي، لو ما نقبل شهادة ليأكل بالسوق الظاهر كما عاد أحد يشهد، لا صار شهودك كلهم يأكلون بالسوق. الآن الناس يكون في المطاعم وفي الأكلات الخفيفة يأكل، لا يأخذ الأكل بيده ويأكلها في سيارته وهو يمشي في الطريق، صار من أول عيب كبير إن الواحد يأكل وهو يمشي ولا وهو في الشارع ولا في الطريق، ولكن الآن صارت أمرا عاديا، فهذا قد يقال أن تقبل شهادته. إذا شفت أنا شهود جبت شهدين إن الأرض لي، ولا لقيت لها الشاهدين اللي فعلا يعرفونه ويفقهونه، لكنهم بعض المرات يشاهدون يأكلون في الشارع، القاضي بيقول لا ما أقبل شهادتهم لأنهم يأكلون في الشارع، يا كثر اللي يأكلون في الشوارع تغيرت الأحوال، ويا ليت ما تغير إلا هذا الأمر، الأمر من خفيف هذا. كذلك يغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة، يعني يأكل واحد تفاحة ولا سندوتش على السريع، لكن اللي يأكل ويشرب قدام الناس في المطاعم يعني المكشوفة، في المجالس بعض الكراسي تصير في الرصيف قدام الله وخلقه، فهذه يعني من الأشياء اللي تجرح في المروءة. ولا لمن يحكي المضحكات اللي دائما يضحك الناس ويلعب على الناس، ولا لمن يأكل بالسوق ويفتخر ويغتفر اليسير كاللقمة، ولا لمن لمغنن أو طفيدي. وش معنى الطفيدي؟ اللي حضر العزائم وهو معزم ومتزين بزي يسخر منه، يعني يلبس ملابس ملفتة للنظر وتقلل من شخصيته ومن مكانته عند المجتمع، وأشباه ذلك مما يأنف منه أهل المروءات، لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روي ما روى أبو مسعود البدري مرفوعا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. إذن يجب أن الشاهد يكون يعني عاقل ومتزن. وأجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين من شهادة اليهود عليهما بالزنا، رواه مسلم. وقال الشافعي ومالك رحمهم الله: لا تجوز شهادة الكافر على المسلم لا في الوصية أثناء السفر ولا في غيرها، والآية منسوخة عندهم. والعدالة لغة الاستقامة من العدل وهو ضد الجور، والعدالة شرعا إذن خلاص اتضح لنا وش معنى العدالة وما هي قوادح العدالة. فيكون الشهيد في كل قوم ممن كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادة كلها أو أكثرها. وهذا الواقع يا أخوان. الآن لو ما نقبل شهادة حالق اللحية، ولا مثلا ما نقبل شهادة المدخن، ولا ما نقبل شهادة المسبل أسفل من الكعبين من الرجال، كان بطلت كثير من الشهادات. لكن كما قيل: عدالة كل وقت بحسب، وإلى الله المشتكى. نسأل الله العافية. طيب ننتقل أيها الأخوة إلى فصل يقول: ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير، يعني قلنا الصغير ما تجوز شهادته لكن بلغ، وعقل المجنون، المجنون ذهب جنونه وجاء عقله، والكافر أسلم وتاب الفاسق، قبلت الشهادة بمجرد ذلك، لأن المانع الذي منعنا من قبول شهادته صغره قد بلغ فزال عنه الصغر، والجنون وقد عقل، والكافر قد أسلم، والفاسق تاب، إذن زال المانع نقبل شهادة. ولا تشترط الحرية، يعني لا يشترط في الشهادة في الشروط الستة السابقة، ما قالوا من شروط أن يكون الشاهد حر، يكون الشاهد رقيق ما في مانع، الرقيق لا ينقص من مروءته ومن رجولته من عقله، بل كان بعض الصحابة مملوك رضي الله تعالى عنهم ولا قلل من شأنهم. لا تشترط إذن الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة لعموم الآيات والأخبار، والعبد داخل فيها، فإنه من رجالنا أشهدوا، وتقبل روايته وفتواه وأخباره الدينية فقبلت شهادته، لأنه عدل غير متهم فأشبه الحر. وتقدم حديث عقبة بن الحارث في الرضاع: ولا تقبل شهادته في الحد، لأنه يدرأ، لأن الحد يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها، لكن العبد ما يقبل في شهادته لسيده، لأنه ربما جر منفعة لسيده. طيب ولا يشترط كون الصناعة غير دنية، يعني مثلا فتقبل شهادة الحجام والحداد والزبال والكناس وقراد ودباب ونحوهم، ماذا الدباب ايش معنى الدباب؟ ما هو معروف قديما، لكن إذا حسنت طريقتهم في دينهم، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وتقبل شهادة ولد الزنا في قول الأكثر إذا كان عادلا منصفا، قاله في الشرع: وتقبل شهادة بدوي على حضري على قروي لأنه مسلم عدل. وحديث أبي هريرة المرفوع لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية محمول على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، ولكن وهذا الحديث صحيح، قول الرسول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية يعني على الأحضري، ولا كونه بصيرا، ما اشترطنا في الشروط الستة أن يكون غير أعمى، أن يكون بصير، فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه، يعني ممكن أنه كان بصير ثم عمي لعموم الآيات، ولأنه عذل الأعمى مقبول الرواية فقبل شهادته كالبصير. هناك موانع أيها الأخوة للشهادة، لكن لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي، أخرجه الحاكم والبيهقي وحسنه الألباني في إرواء الغلو وصححه الحاكم وأقره الذهبي، لا تجوز شهادة الظنة ولا ذي الحنة، بس ما أدري إيش معناها هذه إلى الآن لم تتضح لي. طيب، هناك موانع من الشهادة، يعني في أشياء يجيب الشهود ونرفضهم، ليش؟ قال العلماء باب موانع الشهادة، يعني الموانع جمع مانع من منع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده، فهذه الموانع تحول بين الشهادة وبين مقصود الشهادة قبولها والحكم بها، ما وهي ستة: كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، لأن القن الرقيق المملوك ينبسط يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليه كالأب مع ابنه، يعني ما تقبل شهادة الرقيق لمالكه لسيده، أو مثلا يكون بعضه ملك لفلان وبعضه ملك لفلان، يعني الرقيق قد يكون ملك لأكثر من شخص، لا تقبل شهادة هذا الرقيق لملاكه سواء كان واحدا أو أكثر، وكذا شهادة الزوجين بعضهم لبعض لتبسط كل منهما في مال الآخر وإضافته إليه واتساعه بسعته. وتقدم قول عمر لعبد الله بن عمرو بن الحضرمي في حد السرقة في قصة العبد المملوك الذي سرق فرآه زوجته فرأته أو فرآه الذي سرق مرآة زوجة سيده، في قصة العبد المملوك الذي سرق مرآة زوجة سيده وقيمتها 60 درهما، فلم يقطعه عمر وقال علي لا قطع مالك سرق مالك، صححه الألباني، يعني مالك مش معنى مالك سرق مالك، يعني عبدك ذا مو ملك لك سرق مالك، هو العبد أصلا ملك ومال سرق من مالك، فمالك سرق مالك، وكيف نقطع يد من سرق مالك وهو نفسه كله هو ما ملك لمالكه ولسيده. إذن كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له، لأن القن يتبسط في مال سيده وتجب نفقته عليك الأب مع ابنه، وكذا لو كان زوجا لا لتبسط كل منهما، أو ولو في الماضي، يعني ولو كان مثلا معتق من فلان بن فلان، بأن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو خلع فلا تقبل لتمكنه من بينونتها للشهادة ثم يعيدها، يعني المقصود أنه إذا كان زوجا ولو سابقا لا يقبل أحدهما شهادة أحدهما للآخر، أو كان من فروعه يعني من عيالك ومن أصباطك أو من أحفادك وإن سفلوا من ولد البنين والبنات، أو من أصوله الآباء والأجداد لا تقبل شهادة بعضهم على بعض للتهمة بقوة القرابة. وعن عائشة مرفوعة لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا في غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء، ورواه الخلال بنحوه من حديث عمرو وأبي هريرة، والحديث ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود بنحوه من حديث عمرو بن شعيب، والظنين المتهم، وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر لأنه يميل إليه بطبعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يريبني ما رابه، رواه البخاري ومسلم. إذن ما تقبل شهادة الفروع للأصول والأصول للفروع، ولا تقبل شهادة الزوج لزوجته على زوجة لزوجته أو الزوجة لزوجها أو ولو كان مطلقا، وتقبل شهادة الشخص لباقي أقاربه، يعني يجوز أن تشهد مع أخيك إذا لم تكن متهما بأن شهادة زور لعموم الآيات، ولأن أخاك عدل غير متهم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه، يعني لو شهد الأب على ابنه يشهد عليه مو له تقبل، أو شهادة الابن على أبيه تقبل، لكن يشهد لصالحه لا. يقول وكل من لا تقبل شهادته له فإنها تقبل عليه لعدم التهمة فيها. قال الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ولو مأذونا له. كثانيا كونه يجر بها نفع لنفسه فلا تقبل شهادته لرقيقه ولو مأذونا له بالشهادة، يعني ما يجوز أنه نقبل شهادة الرقيق لسيده أو شهادة السيد لرقيقه ومكاتبة، يعني اللي كاتبه أن يبيع هذا الرقيق على نفسه مقسطا لأنه رقيقه، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهذا الحديث درجته حسن. ولا لمورثه بجرح قبل اندماله، ولا لمورثه بجرح لأنه قد يسري إلى نفسه فتجب الدية للشاهد بشهادته فكأنه شهد لنفسه. ولا لشريكه فيما هو شريك فيه لاتهامه، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. هذه الأمور تهم القضاة يعني ما تهم أي واحد. ولا لمستأجره فيما استأجره فيه، يعني لو سلم ثوبا للخياط ليخبنه أو قماشا لخياطته ثم بعد ذلك شهد له أو عليه لا تقبل. كمن نوزع في ثوب استأجر أجيرا لخياطته ونحوها فلا تقبل التهمة فيه. ثالثا أن يدفع بها ضررا عن نفسه فلا تقبل شهادة العاقلة الذي يتحملون شهادة دية الخطأ بجرح شهود قتل الخطأ وشبه العمد لأنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم، ولو كان الشاهد بالجرح فقيرا أو بعيدا لجواز أن يوسر أو يموت من هو أقرب منه. يعني لو فرضنا قدح هؤلاء بشهود أنه قتل عمد خطأ، قالوا لا أنه صاحبنا ذا قتل عمدا، لأنهم يريدون أن يدفع عن أنفسهم، لأنه لو كانت قتل خطأ يتحمله العاقلة قارب القاتل، لكن إذا كان القاتل عمدا ما يتحملون العاقلة إلا كرما منهم بس. فبعض العاقلة قد يعترضون على الشهادة يقولون لا ما تقبل شهادتهم، لأنهم يقولون لا أن هذا الذي قتل صاحبنا وقريبنا قتل عمدا ما قتل. ليش؟ قال لأنه لو اعترف أنه قاتل خطأ يعني بنتحمل الدية، احنا ما نبغى نتحمل الدية، فهم يدفعون عن أنفسهم شيئا من المال. ولا شهادة الغرماء، يعني واحد مثلا عنده لك فلوس وتشهد أنه والله في ذمة فلان له فلوس عشان يوفي دينك الدينه اللي في ذمة لك. ولا شهادة الغرماء بجرح شهود دين على مفلس أو ميت تضيق تركته عن ديونهم لما في ذلك من توفير المال عليهم. قال الزهري مضت السنة في الإسلام ألا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وهو المتهم، قاله في الشرح. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه، يعني أنت ضامن فلان أو كافل فلان وتشهد له لمصلحتك عشان يجيها المال هذا الذي يراد في الموضوع لأجل يقضي دينه الذي في ذمته لك. ولا شهادة الضامن لمن ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه لأنه متهم بقصد دفع الضمان عن نفسه. وكل من لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته بجرح شاهد عليه، كسيد يشهد بجرح شاهد على قنه ومكاتبة لأنه متهم بدفع الضرر عن نفسه. ونقف على الرابع، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.